إذاعة العراق الحر في براغ، ومنها أحييكم وأقدم لحضراتكم عرضا مفصلا لأخبار عالمية. اتهم اليوم وزير الدفاع الإسرائيلي سوريا وإيران بالتورط في دفع عجلة العنف في المنطقة. وقال الوزير بنيامين بن علي عيزر إن سوريا وإيران سمحتا بالهجوم الذي شن أمس على مواقع إسرائيلية في مزارع الشبعة، وهي المنطقة المتنازع عليها قرب الحدود اللبنانية. وأضاف أن هجوم مسلحي حزب الله لم يكن ليحصل لولا دعم وتأييد هذين البلدين. وقد ردت إسرائيل أمس بالإغارة على مواقع لحزب الله في جنوب لبنان. على صعيد آخر، قتل اليوم في غزة فلسطينيان في حادث انفجار ربما نتج عن قذيفة دبابة إسرائيلية. وفي مدينة الخليل في الضفة الغربية، أطلقت قوات إسرائيلية سرية النار على فلسطينيين فأصابتهما وأخذتهما إلى مستوطنة قريبة. وأفيد بأن أحدهما وهو من حركة فتح مطلوب للسلطات الإسرائيلية. وفي رام الله، قتل عنصر في جهاز الاستخبارات الفلسطيني في اشتباك مع القوات الإسرائيلية وقع خلال الليل. في بيروت، قتل قبل ظهر اليوم الخميس الوزير اللبناني السابق إيلي حبيقة عند انفجار سيارته التي كانت متوقفة أمام منزله في الحازمية في ضاحية بيروت الشرقية المسيحية. فيما أعلن رئيس مجلس القضاء ومفوض الحكومة اللبنانية في المحكمة العسكرية النصري لحود أن 3 من مرافقي حبيقة قتلوا وأصيب 6 آخرون، ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الحادث. كما أدى الانفجار إلى اندلاع حريق هائل في المبنى الذي يقطنه حبيقة، إضافة إلى تضرر عدد كبير من السيارات وسقوط عدد من الجرحى لم يتضح عددهم بسبب الطوق الأمني المضروب حول المنطقة. يذكر بأن إيلي حبيقة كان مسؤولا عن استخبارات ميليشيا القوات اللبنانية المسيحية عندما ارتكبت هذه الميليشيا مجازر صبرا وشتلة التي وقعت في ظل الاجتياح الإسرائيلي لبيروت عام 82 و900 و1000 وحصدت مئات من الفلسطينيين. لدى وصوله إلى إسلام أباد بهدف إجراء محادثات مع الرئيس برويز مشرف، دعا الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان مساء أمس الأربعاء إلى مواصلة عملية خفض حدة التوتر بين الهند وباكستان اللتين حشدتا مئات آلاف الجنود عند حدودهما. وقال أنان إنه كان على اتصال بالجانبين حول ضرورة خفض حدة التوتر بين الدولتين النوويتين الجارتين وحل الخلافات عبر المفاوضات السلمية. واعتبر أنان أن خطاب الرئيس الباكستاني قبل 10 أيام الذي أعلن فيه اتخاذ تدابير حازمة ضد التطرف بداية جيدة نحو خفض التوتر. وصرح للصحفيين لدى وصوله بأنه يعتقد أنها خطوة في الاتجاه الصحيح يجب الإفادة منها. في الصين، قال اليوم رئيس الحكومة الانتقالية في أفغانستان حامد كارزاي إن قضايا الأمن والتعليم والصحة ومد الطرق ستكون على رأس أولويات إنفاق 4 مليارات و600 مليون دولار تعهدت الدول المانحة تقديمها لبرامج إعادة إعمار أفغانستان. إلا أن كارزاي شدد على أن المهمة الأولى هي إعادة إحياء الحكومة من أجل أن تستأنف عملها بكفاءة في إدارة البلاد. هذا وقد صرح وزير إعادة البناء الأفغاني أمين فرهنج بأن عودة الأمن إلى البلاد تعد مسألة حساسة للغاية. وقد اجتمع كارزاي مع الرئيس الصيني جيانغ زيمن قبل توجهه إلى طاجكستان لإجراء محادثات مع الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمانوف. وكانت الصين وأفغانستان وقعتا أمس وثائق رسمية تضمن وعدا بمساعدة صينية لإعمار أفغانستان تبلغ 1 مليون دولار فضلا عن معونات إنسانية بقيمة 3,600,000 دولار. أبلغ محامو ضابط الاستخبارات الليبي عبد الباسط علي المقراحي الذي تم تجريمه بانفجار لوكربي عام 88 و900 و1000 أبلغ اليوم جلسة الاستئناف بأن القضاة أساءوا فهم وتفسير أحد الأدلة الرئيسة في القضية. وأشاروا إلى أن بعض عناصر الدليل لم يعرض على المحكمة، كما شكك المحامون بتدبير بعض الشهادات. يذكر أن على محامي المقراح إقناع القضاء في محكمة الاستئناف بأن المحكمة التي نظرت في قضية موكلهم كانت مخطئة عندما بنت حكمها على ظنون معقولة. وقد جرمت محكمة اسكتلندية عبد الباسط المقراحي، وهو ضابط سابق في المخابرات الليبية في شهر كانون الثاني الماضي، في قضية انفجار لوكربي، وحكمت عليه بالحبس مدى الحياة. في طهران أمر الرئيس الإيراني محمد خاتمي لجنة خاصة بالنظر في مطالب المعلمين في شأن تحسين أجورهم وتلبية احتياجاتهم. فقد أفادت اليوم وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بأن خاتمي بعث برسالة إلى وزير التربية طلب فيها من اللجنة إعداد تقرير عن أوضاع المعلمين في البلاد. من إذاعة العراق الحر في براغ وفيتكم بعرض مفصل لأخبار عالمية. شكرا لمتابعتكم.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. إلى أين تتطور الأزمة العراقية ومربعها الخاص بالعلاقات مع موسكو؟ وهل يعتقد الخبراء أن الأزمة العراقية أزمة مفتعلة من قبل أمريكا؟ أم أنها تنبع من صلب السياسات والمواقف العراقية؟ مستمعين الأعزاء، في إطار هذه الأسئلة أعد سامي شورش وميخائيل ألاندرينغو ملفا يتضمن مقابلات مع 3 خبراء روس.
في إطار الأزمة العراقية مع المجتمع الدولي، تكتسب العلاقات بين بغداد وموسكو أهمية كبيرة، فهذه العلاقات التي تحكمت بها السياسة كما الاقتصاد والمصالح التجارية المشتركة ظلت عنصرا مهما في مسار الأزمة العراقية واتجاهاتها، خصوصا أن هذا المسار شكل في حد ذاته زاوية لافتة من زوايا العلاقات بين موسكو وواشنطن. لتسليط الأضواء على محور العلاقات الروسية العراقية وصفحاتها المختلفة ومستقبلها وتأثير ذلك على موقع الأزمة العراقية في نطاق مجلس الأمن، إضافة إلى كيفية نظر الخبراء والمحللين السياسيين الروس إلى هذه الأزمة، تحدثنا إلى خبيرين روسيين يختلفان إلى بعض الحدود في تقديراتهم إزاء علاقات بلادهم مع العراق. في البداية رأى مدير جمعية المستعربين الروس في موسكو فاديم سيمينتسوف أن مصطلح الأزمة العراقية في حد ذاته ليس دقيقا، معتبرا أن موسكو لا تعير أهمية سياسية كبيرة إلى هذه الأزمة في إطار علاقاتها مع واشنطن. إلى ذلك اعتبر الخبير الروسي أن سياسة التقرب بين بلاده والدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة أدت خلال السنوات القليلة الماضية إلى تراجع الاهتمام الروسي بالأزمة العراقية.
بالنسبة لفهم موسكو على الأزمة العراقية، أنا برأيي أن هذه الأزمة أو هذا المصطلح أزمة مش مناسبة في الوقت الحاضر، لأن بالنسبة لموسكو مشكلة العراق مشكلة أصبحت ثانوية وحتى ما كانت أبدا لها أهمية كبيرة جدا. ففي الوقت الحاضر عندما موسكو يتعاون مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب، فبعدما اختار بوتين سياسة التقرب مع الغرب ومع الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها من الدول الغربية، مشكلة العراق أو ما تسمى الأزمة العراقية أصبحت يعني مشكلة ثانوية جدا، لها أقوى أهمية اقتصادية ممكن القول، ومن ناحية سياسية فأهميتها أصبحت مهمة أبدا.
أما البروفيسور في معهد الدراسات الشرقية في موسكو فلاديمير شاغال فأشار من ناحيته إلى العلاقات الروسية العراقية، معتبرا أن العنصر الرئيسي في هذه العلاقات يحمل معاني اقتصادية كبيرة بالنسبة إلى روسيا.
نحن نعرف أن كثيرا من رجال الأعمال من روسيا يزورون أو يقوموا بزيارة لهذه البلاد ووقعوا ولا يزال يوقعون الاتفاقيات الكثيرة المختلفة بين شركات مختلفة. والجدير بالذكر أننا نعتبر أن العراق دولة التي تستطيع أن تتعاون مع روسيا في ميادين مختلفة. ولسبب لهذا السبب أنا أفتكر أن لازم علاج هذه القضية لا بصفة استعمال الأسلحة بل بإيجاد الطرق السلمية لأن لا تكون الحرب الجديدة في هذه المنطقة، لأن كل الحروب نتائجها لا لصالح الشعب.
لكن مع هذا يظل السؤال مطروحا، إلى أين تتجه الأزمة العراقية مع المجتمع الدولي؟ الخبير السياسي الروسي فاديم سيمينتسوف لفت إلى أن هذه الأزمة تمر في الوقت الراهن بأجواء هادئة نتيجة تفاقم صفحات الحرب الأمريكية ضد الإرهاب، ومعتبرا أن الرئيس العراقي يتصرف في الفترة الحالية بشكل غير استفزازي على رغم أن استمرار نظام حكمه يعني في محصلته النهائية استمرار المخاطر في المنطقة والعالم.
فبالنسبة لمستقبل هذه الأزمة فبرأيي إن في الوقت الحاضر هذه المشكلة أو الأزمة العراقية راح تعيش وقت الهدوء، لأن المهمة الأول أو أولية بالنسبة للمجتمع الدولي في الوقت الحاضر هي مكافحة الإرهاب، ويركز المجتمع الدولي تركيزا كبيرا على مواصلة تصفية بقايا المجموعة الإرهابية القاعدة، وطبعا تصفية زعيمها أسامة بن لادن. لذلك إذا اتخذ صدام حسين موقف هادي ولا يدخل أي أو لا يقوم بأي استفزازات ضد المجتمع الدولي وضد الدول المجاورة، فلفترة ما تكون الأزمة العراقية هادئة. ولذلك أنا رأيي حتى بعدما سيهتم المجتمع الدولي أكثر بموضوع النظام صدام حسين، النظام الذي يواصل في حقيقة الأمر يواصل سياستها الإرهابية وسياسة بناء الماكينة العسكرية الضخمة، ونحن نعرف أن هذا النظام ما دام موجود راح يشكل خطرا على الدول المجاورة وبالنسبة للعالم. لذلك طبعا المجتمع الدولي سيتخذ الإجراءات مناسبة لتغيير تابع هذا النظام، ولكن تلك الإجراءات برأيي راح تكون محدودة ومركزة، إنها ستكون موجهة ضد التهمة الحاكمة في العراق، وطبعا ومش ضد الشعب العراقي الذي للأسف لا يناضل ضد هذا النظام بالأسباب العديدة، ومن أهمها عدم وجود المعارضة القوية في العراق.
ماذا عن رأي الخبراء الروس في احتمال تعرض العراق إلى ضربة عسكرية أمريكية في إطار الحرب الجارية ضد الإرهاب؟ وكيف يمكن لموسكو أن تصوغ مواقفها إزاء هذه الاحتمالات؟ شاغال لمح إلى مقارنة الوضع العراقي بالأفغاني، وقال إن في العراق لا توجد جماعات معارضة عسكرية حقيقية ضد النظام يمكن أن تهدد بغداد في حال تعرض العراق إلى ضربة عسكرية.
في العراق ليست هناك المعارضة لنظام العراقي، لا المعارضة السياسية ولا معارضة الحربية. بالطبع أحيانا يمكننا أن نسمع أن الناس يتكلمون أن توجد في العراق ثلاثة قوة مثل الأعضاء لصدام حسين داخل العراق وخارج العراق، وكذلك الأكراد في الشمال والشيعي في جنوب البلاد، ولكن الوضع صعب جدا في العراق، ولا يمكننا أن نقول أن الآن في العراق توجد القوة التي تستطيع أن تخارب الحكم تحت رئاسة صدام الحسين.
أما زميله فاديم سيمينسوف فقد وصف سياسة بلاده إزاء العراق بأنها سياسة غير أخلاقية.
وطبعا للأسف إن طبعا لا 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 لن يكون حجم تلك الإجراءات أيضا برأي ضخمة، لأن أولا في خلافات بين الدول الغربية تجاه النظام العراقي، وسياسة روسيا سياسة غير إخلاقية تجاه نظام صدام حسين، هي أيضا تعمل أو تشكل موانع على طريق القضاء على هذا النظام المجرم.
متحدث باسم قصر الإليزي أكد في حديث مع مراسلنا في العاصمة الفرنسية شاكر الجبوري أن الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن تجري مشاورات على مستوى الخبراء للبحث في إمكان مراجعة برنامج النفط مقابل الغذاء.
كشف المتحدث باسم قصر الإليزي فريدريك ديزانيو كشف النقاب عن وجود مشاورات على مستوى الخبراء للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي بهدف الاتفاق على وضع آلية بديلة لبرنامج النفط مقابل الغذاء على حد قوله، مشيرا إلى وجود اتفاق حول هذا الموضوع منذ تشرين الثاني الماضي، حيث الموافقة على تجديد العمل بهذا البرنامج تضمنت بندا يخص إعادة النظر بمذكرة التفاهم، ولأن الموضوع بحاجة إلى الكثير من التداول في وجهات النظر المختلفة فإن الخبراء سيتكفلون بهذه المهمة كي تكون المقترحات جاهزة قبل أيار المقبل، حسب قول فريدريك ديزانيو والذي أكد لإذاعة العراق الحر عدم استلام باريس لرسائل عراقية واضحة تدفع إلى الاعتقاد بوجود رغبة جديدة للتعاون مع الأمم المتحدة، مع أننا يضيف ديزانيو لا نستبعد هذه الموافقة بحكم المتوفر لنا من معلومات وإشارات إيجابية في هذا المعنى. وعندما سألت الإذاعة المتحدث باسم الرئاسة الفرنسية إن كانت باريس تقف وراء مبادرة تغيير آلية العمل بمذكرة التفاهم أو هي معنية أكثر من غيرها بمسألة العقوبات الذكية، أجاب: أولا إننا من بين الأعضاء الدائمين المعنيين بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وعليه لا توجد لدينا مبادرة خاصة في هذا الأمر تحديدا. أما موضوع العقوبات الذكية يضيف فريدريك ديزانيو: فالذي يهمنا بالدرجة الأساس تحقيق هدفين في وقت واحد. الأول تخفيف الأعباء الإنسانية الخطيرة لأبناء الشعب العراقي جراء استمرار شمولية العقوبات، وبالتالي إقناع العراق بأنه لا مجال لإعادة تأهيل علاقاته الخارجية دون الموافقة على قرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها عودة لجان التفتيش وفق أولويات جديدة حسب قوله. وعندما طلبت الإذاعة توضيحا من المسؤول الفرنسي لمسألة الموافقة على قرارات الأمم المتحدة وإن كانت باريس مرتاحة من كافة مضامنها، قال فريدريك ديزانيو: إن العراق مدعو لإعلان استعداده للتعاون الحقيقي مع الأمم المتحدة. وهنا ينبغي التأكيد على موقف فرنسا المطالب بتوضيح متكامل للقرار 1284 لكي يسهل على جميع الأطراف معرفة مسؤولياتها، وأن العراق قبل غيره معني بهذه الحقيقة، أي الالتزام بكل ما من شأنه إبعاد التوتر عن المنطقة وتأمين علاقات حسن جوار متجانسة والانفتاح الداخلي والخارجي. بعبارة أخرى يقول المتحدث باسم قصر الإليزيه: إننا حريصون على الإداء الأفضل للأمم المتحدة بقدر اهتمامنا بتعزيز أسس الاستقرار والسلام الحقيقي في المنطقة، مشيرا إلى وضوح الموقف الفرنسي المعارض لتوجيه عمل عسكري ضد العراق والمطالب بالتقييد التام بقرارات الشرعية الدولية من قبل بغداد. تجدر الإشارة إلى اهتمام باريس بما تسميه توازن التصريحات الرسمية العراقية من مسألة العلاقات الإقليمية، وعدم وجود ما يدفع إلى الاعتقاد باستمرار رفض العراق التعاون مع الأمم المتحدة. بعبارة أخرى يقول المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فرانسوا ريفازو: نراقب كل ما يصدر عن بغداد منذ أسابيع، ولا ينقصنا التفاؤل بإمكانية تحقيق الكثير من النتائج الإيجابية التي تضمن الحد من خطورة الأزمة الإنسانية في العراق وتنويع أسس الاستقرار في المنطقة والتحقق من واقع حال أسلحة الدمار الشامل العراقية التي بحاجة إلى عودة سريعة للجان التفتيش. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
أحزاب عراقية معارضة تتهم المسؤولين العراقيين بتسريب الأدوية إلى السوق السوداء والمتاجرة بالدم الذي يتبرع به المواطنون، فيما تعترف صحف النظام من تدهور الخدمات الصحية في المستشفيات. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في أربيل أحمد سعيد.
ذكر المسافرون عادوا إلى أربيل من بغداد كانوا قد زاروا العاصمة العراقية لغرض التداوي والعلاج أن السوق السوداء العراقية تسخر بأدوية الأمراض المزمنة، ومرد ذلك حسب أولئك المسافرين أن الآلاف من المصابين بالأمراض المزمنة يضطرون إلى بيع حصصهم الدوائية لسد حاجات أخرى ضرورية مثل الملابس أو دفع بدلات الإيجار وما شابه. وعلى صعيد للصدى أفادت مصادر عراقية معارضة أن الموظفين من المنتسبين إلى حزب البعث الحاكم من العاملين في الدوائر الصحية لهم باع طويل في تنظيم وإصدار دفاتر صحية وهمية والحصول بواسطتها على أدوية الأمراض المزمنة ومن إرسالها إعادة ومن ثم إرسالها إلى السوق السوداء. وورد في نشرة خبرية لإذاعة صوت الشعب العراقي المعارضة والتي يديرها الحزب الشيوعي العراقي أن كبار المسؤولين في الحكومة العراقية يقومون بتسريب الأدوية إلى السوق السوداء قبل وصولها إلى مخازن الأدوية والمستشفيات، وأن منظمات كانت قد تبرعت بالأدوية إلى العراق تتشكى من سلوك المسؤولين في مجال التصرف الكيفي بالأدوية. وحملت الإذاعة المعارضة النظام العراقي مسؤولية صحة الأدوية. هذا وكشفت مصادر تابعة في المركز الإعلامي في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الذي يتخذ من طهران مقرا رئيسيا له، وذلك استنادا إلى مواطنين داخل العراق عن قيام مركز نقل الدم بالمتاجرة بالدم الذي يتبرع به المواطنون طواعية إلى المركز هذا والتابع إلى وزارة الصحة العراقية، والذي بحسب تلك المصادر يستحوذ على الدم لعقد صفقات تجارية مع مستشفيات أهلية خاصة، وأن المسؤولين فيه يبيعون القنينة الواحدة ب5000 دينار عراقي قادمون من مختلف المدن العراقية. والصحف الحكومية رسمية بينها صحيفة تكريت أشاروا إلى تدهور الخدمات الصحية في المستشفيات العراقية مثل تفشي ظاهرة البخشيش وإهانة المرضى وارتفاع أسعار الأدوية وافتقاد المستشفيات إلى الأسرة وغيرها من المستلزمات، فيما قالت مصادر معارضة أنه يجري أحيانا إعادة تصدير الأدوية إلى الخارج. قادمون آخرون ذكروا أن معظم الدم الذي انتزع من المسافرين الكرد في نقاط التفتيش الحكومية العراقية على مدى الأعوام الماضية بيع للمرضى ولمصلحة كبار المسؤولين في وزارة الصحة العراقية. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
ألغى المنسق الإنساني لبرنامج النفط مقابل الغذاء مؤتمرا صحفيا كان من المقرر أن يعقده في السليمانية. التفاصيل مع مراسلنا سعد عبد القادر.
ألغى بينون سيفان مؤتمرا صحفيا كان من المفترض أن يعقده اليوم في السليمانية في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى المناطق الكردية الخارجة عن سيطرة الحكومة المركزية، ولم يوضح المسؤولون الذين رافقوا سيفان أسباب إلغاء المؤتمر، لكن مسؤولة الإعلام قالت أن سبب إلغاء المؤتمر الصحفي يعود إلى انشغال سيفان بمواعيد أخرى. هذا وقد كانت قاعة فندق السليمانية براز غاصة بالصحفيين والإعلاميين والمصورين، حيث خيبت مسؤولة الإعلام في مكتب الأمم المتحدة أملهم معلنة عدم إمكان عقد المؤتمر. ويذكر أن الصحفيين كانوا قد أعدوا أسئلة عديدة تتعلق بالنواقص الموجودة في أداء مكاتب الأمم المتحدة، منها قيام بعض المنظمات بخزن المواد الكهربائية الضرورية في مخازنها في الوقت الذي تشكو المنطقة من شحة الأعمدة والكيبلات والمحولات الكهربائية، وهذه المشكلة أشارت إليها صحيفتا الاتحاد وكردستان نيه. هذا وقد نشرت صحيفة كردستان نيه الكردية اليومية في افتتاحية عددها الصادر صباح هذا اليوم مقالا حول أهمية القرار 986 وكيفية تأثيره الفعال على الحياة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، والتي اعتبرته الصحيفة حقيقة لا يمكن تجاهلها، ولكنها أشارت إلى أن هناك عددا من التساؤلات حول آلية التخطيط والتنفيذ، واعتبرت الصحيفة هذه التساؤلات مشروعة لأن المواطنين لأول مرة في تاريخ العراق يستفيدون مباشرة من إيرادات النفط بموجب القرار 986 المعروف بالنفط مقابل الغذاء والدواء. وأضافت كردستان نيوز أن هناك عددا من الأسئلة لا شك بأن الصحفيين سيوجهونها إلى بنون سيفان حول تباطؤ سير العمل في البرامج والبيروقراطية السائدة في المكاتب. ومن ضمن الأمثلة التي أوردتها الصحيفة إنشاء مستشفى بسعة 400 سرير في السليمانية، والذي مضى على صدور القرار بإنشائه أكثر من عامين ولم ينفذ لحد الآن. هذا وأعلنت مسؤولة الإعلام في مكتب الأمم المتحدة أن بينون سيفان سيصدر بيانا صحفيا في ختام زيارته للمنطقة. يذكر أن وفد الأمم المتحدة برئاسة بينون سيفان كان قد التقى جلال طالباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، كما التقى رئيس الوزراء الدكتور برهم أحمد صالح. وفي اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء ووفد الأمم المتحدة جرى التباحث بالتفصيل حول مشاريع الأمم المتحدة وسير العمل فيها، وكشفت الوزارات المعنية عن مكامن الخلل في هذه المشاريع. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع الزميل سامي شارش في عرض جديد لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثته وكالات عالمية أو نشرته صحف غربية أو وافانا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي شامل.
مستمعين الأعزاء، نتناول في ملف اليوم عددا من المحطات والقضايا العراقية بحسب ما بثته وكالة أنباء عالمية أو وافانا به مراسلنا في عدد من مواقع الأحداث. في هذا الإطار نركز على المحاور التالية: الرئيس الأمريكي يجدد تحذير العراق من مغبة عدم تعاونه مع المفتشين الدوليين، ويؤكد أن كل الخيارات مفتوحة أمام واشنطن للتعامل مع بغداد بما فيه الخيار العسكري، لكنه يشير إلى أن الولايات المتحدة ليست في عجلة من أمرها بالنسبة إلى العراق، هذا في الوقت الذي تشدد فيه بغداد على مواصلتها رفض استقبال المفتشين الدوليين. الأمين العام لجامعة الدول العربية يواصل مهمته وسط مؤشرات إلى إخفاق الجولة بعد تأكيده في الكويت أنه لا يحمل مبادرة محددة لحل الخلافات بين العراق والكويت. الطائرات الأمريكية تعيد قصف دفاعات جوية عراقية للمرة الثانية خلال 3 أيام، ونائب الرئيس العراقي يلتقي في موسكو مسؤولين روس كبار، ويصف من ناحيته المفتشين الدوليين بأنهم جواسيس، هذا إضافة إلى عدد من تقارير مراسلين ولقاءات مع محللين سياسيين مختصين بالشأن العراقي. تفاصيل هذه المحاور والقضايا بعد فاصل إعلاني.
في دور الفكر والنشر، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه أياد الجيلاني. البرنامج يعرض لبحوث ودراسات استراتيجية تصدر عن دور ومراكز إقليمية ودولية وتتناول قضايا عراقية. في دور الفكر والنشر تستطيعون الاستماع إليه في الساعة الثانية من برامجنا ليوم الجمعة من كل أسبوع.
أكد الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش أن استخدام العمل العسكري ضد العراق يظل خيارا مفتوحا أمام واشنطن، لكنه ألمح إلى أن الولايات المتحدة ليست في عجلة من أمرها في خصوص العراق. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت عن الرئيس بوش في مقابلة أجرتها معه شبكة NBC التلفزيونية الأمريكية تحذيره الرئيس العراقي صدام حسين من مغبة تعرض بلاده إلى عمل عسكري في حال استمراره على رفض التعاون مع المفتشين الدوليين. الرئيس الأمريكي أوضح أن العراق ما زال هدفا على شاشة الأهداف الأمريكية، لافتا إلى أن بغداد ما زالت تواصل رفض السماح للمفتشين بالعودة، ومؤكدا في الوقت نفسه أنه ليس في عجلة من أمره بالنسبة إلى ضرب العراق، كما هي حال عدد من المسؤولين في إدارته ممن يطالبون بضرورة الإسراع في توجيه الضربة لكون صدام حسين مستمرا في تصنيع أسلحة كيميائية وبيولوجية. في سياق متصل، كررت بغداد رفضها التعاون مع المفتشين الدوليين التابعين للأمم المتحدة. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت عن نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان أن الحكومة العراقية متمسكة بموقفها الرافض لاستقبال المفتشين، معتبرا أن مواصلة رفض التعاون ستجعل الولايات المتحدة في موقف صعب وستجبرها على التفكير مليا قبل الإقدام على أي عمل ضد العراق. إلى ذلك استبعد رمضان إمكانية أن تمارس موسكو ضغوطا على بغداد في اتجاه إقناعها بضرورة استقبال المفتشين مقابل تعليق العقوبات الدولية، معتبرا أن الزيارة الحالية لنائب رئيس الوزراء طارق عزيز إلى موسكو ليست أكثر من زيارة تداولية للبحث في العلاقات الثنائية بين الدولتين. إلى ذلك كرر رمضان تشديده على استعداد العراق لرد أي هجوم أمريكي، مشيرا إلى أن معنويات العراقيين عالية والتأييد العربي للعراق كبير، ومعربا عن تفاؤله بالجهود التي يبذلها الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في اتجاه حل الخلافات بين بلاده والكويت والسعودية. في موضوع متصل، يجري نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز مباحثات مع المسؤولين الروس تستغرق يومين في موسكو. وكالة انترفاكس الروسية للأنباء نقلت عن مصادر في الخارجية الروسية أن عزيز سيبحث مع المسؤولين الروس مواقف البلدين إزاء الأزمة العراقية وطرق حلها. هذا فيما أشارت مصادر أخرى تحدثت إلى انترفاكس إلى أن موسكو قد تطرح مبادرة خلال وجود عزيز لإقناع بغداد بقبول مشروع روسي قائم على السماح للمفتشين بالعودة مقابل تعليق العقوبات الدولية. زيارة طارق عزيز إلى موسكو ومباحثاته في الحوار التالي الذي أجراه ميخائيل ألاندرينكو مع خبير روسي.
إلى أين تسير العلاقة الروسية العراقية؟ وماذا عن زيارة نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز إلى موسكو؟ وهل تتمخض زيارته عن تطور لافت على صعيد الأزمة العراقية؟ في إطار هذه الأسئلة تحدثنا إلى يفغيني ياغوبيتس المتحدث باسم اللجنة الروسية للتعاون الثقافي والعلمي والتجاري مع العراق، وسألناه أولا عن تأثير زيارة طارق عزيز على العلاقات بين البلدين. أتوقع أن ترفع هذه الزيارة مستوى التفاهم بين الطرفين، وتنوي وزارة الخارجية الروسية اتخاذ محاولة في إقناع بغداد بقبول المبادرات الروسية الرامية إلى إيجاد حل للقضية العراقية على حد قول يفغيني ياغوبيتس. ومن الجدير بالذكر أن روسيا تسعى إلى إلغاء العقوبات الدولية المفروضة على بغداد بالتزامن مع إعادة فريق الخبراء الدوليين لنزع السلاح إلى البلاد. واستطرد يفغيني ياغوبيتس قائلا: أعتقد أن المبادرة الروسية هي الأكثر سدادة من إجمالي ما يمكن الالتجاء إليه في الوقت الحاضر من أجل حل القضية العراقية، ذلك أن المبادرة الروسية تتناسب ومصالح الأمن الدولي. وأضاف الخبير الروسي في العلاقات الروسية العراقية: يجب إعادة المفتشين إلى العراق بطبيعة الحال، وعلى روسيا أن تأخذ على عاتقها هذه المسؤولية بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن. لا أستبعد أن يشارك أعضاء آخرون دائم العضوية في ذلك، مثلا الصين، ولكن نظرا لتعقيد الوضع فإني أظن أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تكلف روسيا بتنفيذ هذه المهمة حسب رأي يفغيني ياغوبيتس. ومضى المسؤول الروسي قائلا إنه يجب تسريع هذه العملية، أي إقامة الرقابة على برامج التسلح العراقية، لأنها تستجيب لمصالح كافة الأطراف المعنية. وفيما يخص نتائج الزيارة فقال ما يلي: إنه تبادل آراء وليس إقناعا من قبل روسيا. حسب ما أعرف فإن طارق عزيز يعقد اجتماعات في مجلس الدوما اليوم مع قادة كتلتي الوحدة والشيوعيين، وكذلك مع رئيس لجنة الأمن في البرلمان. واستمر يفغيني ياغوبيتس قائلا:
позиция политического истеблишмента России, она практически едина.
أظن أن موقف السياسيين الروس تجاه القضية العراقية هو موقف موحد، وآرائهم لا تختلف عن رأي وزارة الخارجية بهذا الخصوص، كما يشاطر الكثير من المنظمات الاجتماعية نفس هذا الموقف. وشدد ياغوبيتس على عدم إمكانية توسيع رقعة العملية المضادة للإرهاب واستخدام القوة ضد العراق لأن ذلك له عواقب يصعب التنبؤ بها. واختتم يفغيني ياغوبيتس المتحدث باسم اللجنة الروسية للتعاون الثقافي والعلم والتجاري مع العراق مقابلته الهاتفية مع إذاعتنا بالقول إن قائمة البضائع التي عرضتها الولايات المتحدة لن تساعد في حل القضية، وأردف بأن لجنة التعاون تظن أن العراق لا يشكل خطرا للمجتمع الدولي حاليا. أليس هناك خطر جلي على الأقل في نظر الخبير الروسي؟
في المحور نفسه عقد نائب رئيس الوزراء العراقي في موسكو اجتماعا مع برلمانيين روس، أكد خلاله على موقف بلاده الرافض للتعاون مع المفتشين الدوليين الذين وصفهم بالجواسيس بحسب ما نقلته أسوشيتد بريس عن المسؤول العراقي البارز. يذكر أن عزيز سيتوجه من موسكو إلى بيجينغ لعقد لقاءات أخرى مع كبار مسؤولي الصين الدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن. على صعيد آخر، غادر الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى العاصمة الأردنية إلى السعودية بعد أن التقى قبل ذلك كبار المسؤولين في دولة الكويت. وتأتي جولة موسى الذي زار أيضا بغداد في إطار جهود يبذلها للتوسط في حل الخلافات بين العراق والكويت. في هذا السياق مستمعين الكرام، نقدم لكم فيما يلي 4 تقارير من عمان والكويت والقاهرة وبيروت. هذا أولا مراسلنا في العاصمة الأردنية حازم بيضين يتحدث عن زيارة موسى إلى عمان واجتماعه مع رئيس الدورة الحالية للقمة العربية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للبحث معه في الشأن العراقي الكويتي.
اطلع الملك عبد الله من الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى على إيجاز حول المباحثات التي أجراها في كل من بغداد والكويت لتقريب وجهات النظر بينهما. واعتبرت الأوساط الرسمية الأردنية جهد موسى استكمالا بما بدأه الملك عبد الله أثناء انعقاد قمة عمان، والتي تم خلالها لأول مرة بحث الحالة بين العراق والكويت. وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن الملك عبر عن تقديره لخطوات وجهود موسى في دعم مسيرة التضامن وتنقية الأجواء العربية، وأعرب عن أمله بأن تتكلل جهوده ومساعيه بالنجاح للتقريب بين البلدين الشقيقين ولتعزيز الأهداف القومية المشتركة. وقبيل مغادرته عمان إلى السعودية قال موسى إن الحالة بين العراق والكويت من أهم ملفات القمة، لكنه لم يفصح عن النتائج التي توصل إليها في هذا السياق، وأعرب عن أمله في أن تكون مثمرة. لكن وكالة الأنباء الأردنية قالت إن موسى أبلغ الملك عبد الله أنه لمس تفهما واستعدادا في بغداد والكويت للمساهمة في العمل لإنجاح القمة المقبلة في بيروت. من ناحية ثانية، كانت العلاقات الأردنية الأمريكية محور لقاء العاهل الأردني مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية ريتشارد مايرز، وخاصة في مجال التعاون بين القوات المسلحة في البلدين والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للجيش الأردني في الميادين الدفاعية. كما استقبل الملك أمس المندوب الأمريكي الدائم في الأمم المتحدة نيجرو بونتي، وبحث الجانبان بحسب الإعلام الرسمي جهود المنظمة الدولية ودورها في حفظ السلام والاستقرار العالميين. واستقبل العاهل الأردني اليوم الوزير اللبناني مروان حمادة الذي سلمه رسالة دعوة من الرئيس اللبناني إميل لحود تتضمن دعوته لحضور القمة العربية في بيروت أواخر آذار المقبل. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ننتقل إلى الكويت لنستمع إلى موقف الكويتيين وتأكيد موسى في تصريحات أدلى بها هناك أنه لا يحمل مبادرة في خصوص الحالة العراقية الكويتية.
أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد عمر موسى في ختام زيارته السريعة للكويت أنه لا توجد أي مبادرة حول الحالة بين الكويت والعراق. ورغم وصف السيد عمر موسى مباحثاته مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الأحمد لأنها كانت إيجابية، فقد اعتبر أن الحديث عن مبادرة لمصالحة كويتية عراقية قفز على النتائج حسب تعبيره. كما نفى السيد عمر موسى وجود أي مبادرة بشأن الحالة بين الكويت والعراق، لكنه أكد في ختام زيارته للكويت التي استمرت ساعات يوم أمس أن الجامعة تعمل بنشاط لمعالجة هذا الموضوع. ورفض الأمين العام إطلاق صفة مبادرة على وساطته المكوكية بين الجانبين، وقال من حق كلا الجانبين الاطلاع على نتائج مباحثات الجامعة العربية في موضوع الحالة بين البلدين. وأضاف أنا لم أقل أن هناك مبادرة للمصالحة أو أننا توصلنا إلى مخرج، لكننا نعمل على معالجة الموضوع حسب تعبيره. وأضاف السيد عمر موسى أن الجانب الكويتي كان إيجابيا إزاء الجهود التي يبذلها هو شخصيا على خط الحالة بين الكويت والعراق، كما رحب بهذه الجهود التي رفض وصفها بالمبادرة مفضلا القول أنها أفكار وانطباعات ومقترحات. لكن تجاوب الكويت الذي وصل إلى حد التزامها إعداد ورقة جديدة في شأن موضوع الحالة ترفعها إلى الأمين العام للجامعة قبل قمة بيروت بقي عند حدود المبدأ كما يرى المراقبون في الكويت. إلى ذلك قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور محمد الصباح الذي وصل إلى لبنان في زيارة رسمية يوم أمس إن المصالحة بين الكويت والعراق تتطلب فترة من بناء الثقة وفترة لقياس النوايا، وما يحكى عنه حاليا هو حل المشاكل العالقة بين البلدين وليس المصالحة. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
أما في بيروت فقد التقى مراسلنا علي الرماح مسؤولا في الديوان الأميري الكويتي وتحدث إليه حول زيارة وزير كويتي إلى بيروت ولقائه مع كبار المسؤولين اللبنانيين والبحث معهم في ملف العراق والقمة العربية.
واصل وزير الدولة الكويتي للشؤون الخارجية محمد صباح السالم الصباح لقاءاته مع كبار المسؤولين اللبنانيين اليوم، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية إميل لحود ورئيس الوزراء رفيق الحريري. وكان الوزير الكويتي والوفد المرافق له بدأوا زيارتهم للبنان مساء أمس بلقاء مع وزير الخارجية اللبناني محمود حمود. قال بعده الوزير الكويتي أنه تناول العلاقات الثنائية والتحضير السياسي للأجواء العربية قبيل انعقاد القمة العربية في بيروت في شهر آذار القادم. وتأتي زيارة الوزير الكويتي والوفد المرافق له في سياق تحرك كويتي قبيل القمة لشرح وجهة النظر الكويتية حول ما بات يعرف بالحالة العراقية الكويتية، وهو ما يفرض وجوده على المشاورات والتحركات العربية المحضرة للقمة. الوزير الكويتي قال لم نرى شيئا حتى الآن من العراق، ونتمنى أن يهدي الله أشقائنا في بغداد لتطبيق قرارات الشرعية الدولية. وشدد الوزير الكويتي على ضرورة أن يكون أي عرض عراقي يأتي في إطار القرارات الدولية، وقال نحن كعرب يجب أن لا نستخدم المعايير المزدوجة، فنطالب إسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية بينما نتغاضى عن عدم تطبيق دولة عربية لهذه القرارات. وأضاف كل هذا لكي نكون منسجمين مع أنفسنا. وحول شروط الكويت لإنهاء المشكلة العراقية الكويتية قال الوزير الصباح إن إنهاء المشاكل العالقة يحتاج إلى فترة لبناء الثقة وقياس النيات، مؤكدا أن الكويت تأمل أن تقوم سوريا برفع قضية الأسرى الكويتيين إلى مجلس الأمن الذي تسلمت عضويتها فيه مؤخرا، وقال إن مشكلة الأسرى إنسانية وليست كويتية. ويقول الدكتور بشير صالح الرشيدي المسؤول في الديوان الأمير الكويتي والذي كان أسيرا في العراق أثناء الغزو، يقول في حديث لإذاعة العراق الحر أن مشكلة الأسرى تعد من أكبر المصائب التي يعاني منها الشعب الكويتي، وأن لدى الكويت أدلة على وجود الأسرى في العراق.
احنا عندنا حوالي 15,000 شخص تم اعتقالهم في السجون العراقية أثناء العدوان العراقي الآثم، وأنا واحد من بينهم، وتنقلت بين 7 سجون عراقية مختلفة
داخل العراق.
داخل العراق، ولذلك عرفت عن كثب لا عن كتب مقدار المعاناة المرة التي يعانيها الأسير. هذه المعاناة البشعة التي لا تقدر بشيء هي التي جعلت هناك بعض الناس يتضررون، ولذلك عندنا حسب الدراسات النفسية 20% من هؤلاء الناس يتضررون، لكن 80% لا يتضررون. فتخيل أن من 15,000 شخص كم واحد متضرر؟ إحنا من الذين تم إعدامهم رميا بالرصاص، تخترق الرصاص الجمجمة 10، لكنهم أحياء، كتب الله لهم الحياة رغم أن الرصاصة تخترق الجمجمة. نحن الذين تم تعذيبهم وتكسرت منهم المفاصل وتقطعت منهم اللحوم حوالي 1,000 شخص، هؤلاء تركت هذه الأنواع من التعذيب آثار نفسية على حياتهم، فلم يعودوا يعيشون حياة طبيعية سوية كالخلق. ومن أكبر المصاعب ومن أكبر الآثار النفسية التي يواجهها المجتمع الكويتي هي قضية الأسرى الذين فقدوا بغير حق، ولدينا أدلة وبراهين تثبت أن هؤلاء الأسرى موجودين وقد أخذهم النظام العراقي في سجونه. ونحن لا نطلب شيئا، نحن نطلب شيئا بسيطا، إما أن يكونوا أحياء فيطلق سراحهم، وإما أن يكونوا أموات فنريد فقط الرفات. لماذا نريد الرفات؟ لكي يطمئن هؤلاء الأفراد أن من ينتظروه قد انتقل إلى رحمة الله، فتطمئن قلوبهم ويحتسبوا.
تعتبرون هذا جزء من حل نفسي للمشكلة، مشكلة عوائل هؤلاء المفقودين؟
إحنا نعتقد أن من أكبر الجرائم التي يمارسها الإنسان تجاه الإنسان هي جريمة أن الإنسان يخفي معلومات عن أسير. هذا الأسير ليس له دخل في الحرب، والحرب قد انتهت، ومهما كان ذنبه أو جرمه فإن الحرب قد انتهت من 10 سنوات، فإما أن يكون وحياء فيطلقوا أو يخبر أهاليهم، أو أن يكونوا أموات. فالطلب بسيط جدا أن نعرف رفات هؤلاء الناس لكي تطمئن النفوس، لأن النفوس بالانتظار تكون في شدة التوتر، في شدة القلق، لأن لا حي يرجى ولا ميت فينسى عنه أو يعني يترحم عليه. هذه العملية الترقب آثارها مدمرة على الإنسان، ولهذا إن إمساك هؤلاء الأسرى جريمة الحقيقة في حق الإنسانية، وهي قضية ليست قضية سياسية. نحن لا نريد أن تكون هذه ورقة سياسية، نحن نناشد المجتمع الدولي ونناشد حتى يعني المجتمع العراقي أن ينظر في هذه القضية، وإن كنا في الهوى سواء كلنا أسرى لهذا النظام الآثم الغاشم.
العراق يتحدث عن وجود مفقودين عراقيين في الكويت، طرح الموضوع مقابل موضوع المفقودين الكويتيين في العراق، ما حقيقة هذا الطرح؟ ما حقيقة هؤلاء المفقودين العراقيين في الكويت؟
احنا الحقيقة مجتمع مفتوح ومجتمع ديمقراطي، وقد دعينا المنظمات الدولية ومن بينها الصليب الأحمر على السماح لهم بالتفتيش على السجون التي يدعون فيها. نحن الحقيقة مجتمع ليس لدينا أسرى عراقيين، وليس لنا أصلا يعني مطلب أن يكون لدينا أسرى عراقيين، فهذا الحقيقة ادعاء باطل، وهو ادعاء مكرور وغير مشكور.
بين العرض العراقي للكويتيين للقدوم إلى بغداد والتأكد من عدم وجود أسرى كويتيين في العراق والرفض الكويتي لهذا العرض، يظل موضوع الأسرى الكويتيين عقبة كأداء أمام إنهاء ما يعرف بالحالة العراقية الكويتية، رغم حرص الجامعة العربية على حلها قبل القمة. علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة.
من جهة أخرى، عودت الطائرات الحربية الأمريكية قصف مواقع للدفاعات الجوية في جنوب العراق للمرة الثانية خلال أسبوع. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن مسؤولين عسكريين أمريكيين أن القصف جاء ردا على نيران وتهديدات عراقية. إلى ذلك نسبت الوكالة إلى ناطق باسم القيادة المركزية للقوات الأمريكية أن طائرات التحالف الغربي استخدمت في قصفها قنابل بالغة الدقة في إصابة الهدف في موقع يبعد 170 كيلومترا إلى جنوب شرق بغداد. يشار إلى أن موقعا آخر قرب الهدف الحالي كان قد تعرض إلى قصف أمريكي الاثنين الماضي.
سيدتي سادتي، من إذاعة العراق الحر في براغ أحييكم أطيب تحية وأوافيكم بموجز من الأخبار العراقية. الرئيس الأمريكي يجدد تحذير العراق من غبة عدم تعاونه مع المفتشين الدوليين، ويؤكد أن كل الخيارات مفتوحة أمام واشنطن للتعامل مع بغداد بما فيه الخيار العسكري، لكنه يشير إلى أن الولايات المتحدة ليست في عجلة من أمرها بالنسبة إلى بغداد. كرر العراق رفضه التعاون مع المفتشين الدوليين التابعين للأمم المتحدة. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت عن نائب الرئيس العراقي طه ياسر رمضان أن الحكومة العراقية متمسكة بموقفها الرافض لاستقبال المفتشين، معتبرا أن مواصلة رفض التعاون ستجعل الولايات المتحدة في موقف صعب وستجبرها على التفكير ماليا قبل الإقدام على أي عمل ضد العراق. إلى ذلك استبعد رمضان إمكانية أن تمارس موسكو ضغوطا على بغداد في اتجاه إقناعها بضرورة استقبال المفتشين مقابل تعليق العقوبات الدولية. عقد نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز في موسكو اجتماعا مع برلمانيين روس، أكد خلاله على موقف بلاده الرافض للتعاون مع المفتشين الدوليين الذين وصفهم بالجواسيس بحسب ما نقلت أسوشيتد بريس عن المسؤول العراقي البارز. يذكر أن عزيز سيتوجه من موسكو إلى بيجينغ لعقد لقاءات أخرى مع كبار مسؤولي الصين الدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن. عاودت الطائرات الحربية الأمريكية قصف مواقع للدفاعات الجوية في جنوب العراق للمرة الثانية خلال أسبوع. توجه الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى اليوم الخميس إلى المملكة العربية السعودية لإجراء محادثات مع المسؤولين السعوديين حول الجهود التي يبذلها لتحسين العلاقات بين العراق والكويت. وقال موسى في تصريح أدلى به قبل مغادرته أنه سيلتقي ولي العهد السعودي عبد الله بن عبد العزيز وسيطلعه على نتائج المحادثات التي أجراها الأسبوع الماضي في بغداد مع الرئيس العراقي صدام حسين، والأربعاء في الكويت مع وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الصباح. دعا رئيس الوزراء التركي بولاند جريد اليوم الخميس الرئيس العراقي صدام حسين إلى أخذ تحذيرات الرئيس الأمريكي جورج بوش على محمل الجد، وطلب منه الموافقة على عودة المفتشين الدوليين حول نزع الأسلحة. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن جريد قوله أمام المجموعة البرلمانية لحزبه اليسار الديمقراطي كانت بالطبع رسالة قوية جدا، وآمل في أن يأخذها صدام حسين على محمل الجد. أخيرا اتهمت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة اليوم الخميس عملاء إيرانيين بشن هجوم بالصواريخ على أحد معسكراتها في جنوب العراق الليلة الماضية، مشيرة إلى أنه لم يتسبب في وقوع خسائر بشرية أو مادية. من إذاعة العراق الحر في براغ وفيتكم بموجز من الأخبار العراقية.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم، وموعدنا معكم غدا إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.